أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة: قال رحمه الله: وعلى المؤتم أن يقرأ خلف الإمام إذا لم يسمع قراءة الإمام ولا يقرأ إذا سمعها. قولها إذا لم يسمع قراءة الإمام يشمل القراءة السرية كالظهر والعصر، ويشمل فيما إذا كان الإنسان يصنق أو بعيد من الإمام ما سمع سبب البعد. وما قال مثلهم أن يقرأ خلف الإمام السرية، لأنها لو هي جهرية إذا ما سمع يلزمه يقرأ. نص في الأحكام على أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام، ويقرأ فيما لم يجهر فيه، ورواه عن القاسم عليه السلام، وروى محمد بن منصور القراءة فيما خافت فيه الإمام عن عبد الله بن موسى بن عبد الله وعن أحمد بن عيسى عليهم السلام، وذكر عن أبي طاهر العلوي كراهة القراءة خلف الإمام فيما جهر والقراءة خلفه فيما خافت. قال: وذكر ذلك عن عبد الله بن الحسن عليه السلام، وروي عن زيد بن علي عليه السلام: إن كنت ورائي أو وراء علي بن أبي طالب عليهم السلام، يعني تأتم بي أو بعلي ولم نجهر فاقرأ. إذن فلا يلزم أحد يقرأ، ما هو بعد زيد بن علي ولا بعد علي. وجه التخصيص أن في عصرهم ما بشي أي معدول ثقات
إذا ما
علمان بدأت يقرأ نفسه، لأن ما هي إلا إفرادة.
هذه
إفرادة وهو بيكون بقيامه، لأن إذا جاء الإمام ظالم ما بلغ يصلوا بعد التقية وإن وفها إفرادة. لما كان الوقت كله الغلبة فيه للظلمة والفراعنة، فهذا
ما بيتحكم في قيامه.
متابعة ما هي إلا تبي. وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله في النصوص عن محمد بن يحيى القراءة خلف الإمام فيما جهر إذا لم يسمع المؤتم. هذه التي أدت بالمؤلف إلى أني يشملها بقوله إذا لم يسمع، أجل كلام محمد بن يحيى هو كلام سليم. قال أبو العباس: وهو أولى بقول القاسم، إلا أن كلام القاسم أنه قال لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه، ويقرأ فيما لم يجهر فيه. فجيشتي فيما لم يجهر فيما جهر فيه الإمام إذا سمع. وخرج في الشرح الأصم الذي لا يسمع على ذلك، في الشرح يعني شرح النصوص، النصوص هي نصوص الهادي والقاسم، جمع فيها أبو العباس وشرحها. وإيش بعدها؟ هو والذي، والذي يدل على وجوب القراءة إذا لم يسمع قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها. وسائر الأخبار التي ذكرناها في هذا المعنى في مسألة وجوب القراءة وعمومها أجمع يقتضي وجوب القراءة على المنفرد والإمام والمؤتم إلا من قام عليه دليله. فإن استدلوا على أن المؤتم لا يقرأ بما أخبرنا به أبو الحسين البروجردي، حدثنا أبو بكر الدينوري، حدثنا عباد بن عمر التيمي ومحمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن رؤبة، حدثنا محمد بن الفضيل عن عطية عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي عن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي عبد الله بن وهب بن الليث عن يعقوب عن النعمان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قيل لهم: ذلك عندنا وارد فيما يجهر فيه الإمام، وسنبين ذلك. على أنه إذا لم يسمع القراءة من الإمام لا يحصل له العلم بأنه قد قرأ، فلا يمكنه أن يجعل قراءته بدل قراءة نفسه. فإن قيل روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يكفيك قراءة الإمام خافة أو جهر، قيل له: ومعنى المخافة ها هنا هو ما دون الجهر الشديد، وإن كان في المجهور فيه من الصلاة. هذا تأويل ضعيف، ما هو الظاهر أنه ضعيف الرواية، ما هي قوية، سندها ضعيف، وبعضهم يقول إنها موقفة على ابن عباس. هذه رواية تشبهها من يروها عن النبي، والظاهر أنها من كلام أبي الدرداء، يمكن يجيبها هنا. وسندها ضعيف، وش بعدها؟ فهو ومما يدل على وجوب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه أنه قد ثبت وجوبها على الإمام والمنفرد، فكذلك المؤتم فيما لا يجهر الإمام فيه. والمعنى أنه مصل صلاة ذات الركوع والسجود لم يؤخذ عليه الاستماع لقراءة غيره. فإن قاسوه على من ائتم بمن جهر بعلة أنه مؤتم كان قياسنا أولى، لأنه يقتضي زيادة عبادة ويقتضي الاحتياط. وأما ما يدل على أنه لا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام فهو قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروي عن إبراهيم والحسن ومجاهد أن المراد به في الصلاة، على أن عموم الآية يقتضي ذلك في الصلاة وغيرها. قول على أن عموم ذلك يعني له ما به رواية، هو شامل للصلاة وغيرها. وأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقرآن فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك عنه. الظاهر إن قال فاعل قال ضمير عائد على الزهري ابن الشهاب، هو مشهور عنها مثل هذه الأشياء، يعني بيجيب حديث ويجيب بعد الحديث بكلمة، والكلمة هذا بيعتبرها أهل الحديث أنها مرسلة، وبيقول أن مراسيل الزهري ضعيفة، هذا مشهور بين المحدثين. ما بيها وأخبرنا أبو بكر المغري حدثنا الطحاوي وحدثنا حسين بن نصر حدثنا الفريابي عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد عن أبي هريرة نحوه غير أنه قال: فاتعظ المسلمون بذلك ولم يكونوا يقرؤون. هو معناه. وهذا تصريح لما نذهب إليه. وأخبرنا أبو بكر حدثنا الطحاوي وحدثنا ابن أبي داود حدثنا الحسين بن عبد الأول حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا. ولا خلاف بيننا وبين الشافعي في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة أن المؤتم لا يقرأ فيها ما عدا فاتحة الكتاب، فيجب أن لا يقرأ فاتحة الكتاب قياسا عليه، والمعنى أنه مؤتم يسمع قراءة الإمام، المعنى الذي أوجب القياس. فإن قيل: روي عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر، فلما سلم قال: أتقرؤون خلفي؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قيل له: هذا معارض بخبرنا وما روى جابر بن عبد الله، أي معارض بما روى جابر، وما روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى صلاة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا خلف الإمام. فاستثنى من الخداج صلاة من يصلي خلف الإمام، فإذا تعارضا وجب الرجوع إلى ظاهر قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، على أننا نحمله أن المراد به في غير المجهور فيه بدلالة سائر الأخبار والأدلة التي مضت. ويبين ذلك ما أخبرنا به أبو بكر المغري حدثنا الطحاوي وحدثنا يحيى بن نصر قال حدثني يحيى بن سليمان حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. فدل هذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما قلناه من تأويل حديث عبادة. حديث عبادة هذا مهم، تعصبوا معه وألفوا فيه حتى مؤلفات حتى بعض الزيدية، رأيت كتاب اسمه كتاب الإفادة في تصحيح حديث عبادة، الواحد من ضحى ألف، يعني هو مستند لمن يقول بوجوب الفاتحة في كل ركعة، مع أنه ما ذكر كل ركعة إلا في رواية جابر، قال من صلى ركعة
أو في
الجاهلية ولا الإمام؟ أيوة ظاهر، نعم الإمام ما قصر، جاب المخصصات، كان خصصت الجاهلية التي يسمعها المؤتمن. مسألة: قال ولا بأس أن يصلى في مسجد واحد جماعة بعد أخرى، بايصبر في جماعة فيه مفعول به منصوب وجنايب الفاعل مصدر، ولا الجار المجرور قوله في مسجد، شوف في مسجد نايب الفاعل وجو جماعة مفعول مطلق، صلاة جماعة، فيجوز أن يكون جماعة نايب الفاعل. قال ولا بأس أن يصلى في مسجد واحد جماعة بعد أخرى، وهذا منصوص عليه في الأحكام، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرادى 25 درجة، وعمومه يقتضي تفضيل الجماعة على الأحوال كلها إلا حيث منع منه الدليل، واحتج بعمومه، الظاهر أنه مطلق ما هو عام، فيه إطلاق ما في شيء من ألفاظ العموم، لكن الإطلاق هو بمثابة العموم، هو يجب العمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيده، لا بالتسامح في إطلاق العموم، يسمه بعضهم العموم البدلي المطلق، والعموم اللفظي اسمها العموم الاستغراقي. وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا الناصر الحسن بن علي عليه السلام عن محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجلان فسلما عليه وهو في المسجد، فقال: أصليتما؟ قالا: لا. قال: ولكننا قد صلينا. فتنحيا فصليا وليؤم أحدكما صاحبه، فأمرهما بالجماعة بعدما صلى هو عليه السلام مع أصحابه، لأن قوله لكننا قد صلينا يدل على ذلك. مسألة: قال ولا يصلي مسافر خلف مقيم إلا المغرب والفجر، ويصلي المقيم خلف المسافر، فإذا انفتل المسافر أتم المقيم باقي صلاته، وهذا منصوص عليه في الأحكام، ورواه عن القاسم عليه السلام، وهو المشهور عن أصحابنا وبه يأخذون. قوله وهو المشهور عن أصحابنا إشارة إلى أن به رواية عن الهادي غير هذا، إنه يصلي المسافر مع المقيم ركعتين ويخرج، إما الأولتين أو الثانيتين، لكن هذا هي المشهور، هذا التي في الأحكام، التي في الأحكام عن الهادي والقاسم، كما قال الإمام ورواه عن القاسم عليه السلام، هو الذي استشكلناه من سابق، يقول ما هو سابر إن المقيم يصلي خلف المسافر يصلي خلف المقيم، لأن صلاة كل واحد ما هي مثل صلاة الثاني، وما اتضحت لي. واستثنى المغرب والفجر لأن كلام يحيى عليه السلام والقاسم رضي الله عنه دل على ذلك، كأن القاسم عليه السلام علل ذلك بأن قال إن فرضه غير فرضه، وقد علمنا أن فرض المغرب والفجر واحد على المسافر والمقيم. وقال يحيى عليه السلام أكره ذلك لأن المؤتم إذا كان مسافرا أحتاج أن يخرج من الصلاة قبل خروج إمامه، وهذا غير موجود في الأصول. الأصول ما تشهد له أن يخرج المؤتم قبل الإمام. وقد علمنا أنه لا يحتاج في المغرب والفجر ذلك، ما هي إلى ذلك؟ فلذلك استثنيناهما وخرجنا جواز الائتمام للمسافر بالمقيم فيهما. فلذلك استثنيناهما وخرجنا جواز الائتمام للمسافر بالمقيم فيهما. هذه الإشارة غلط، الإشارة فيها بها عند استثنيناهما. وقال في المنتخب يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم وللمقيم أن يصلي خلف المسافر. الذي في المنتخب بعدما حكى أن بعض علماء آل الرسول يجيزه، والصواب عندي أن لا يصلي مسافر خلف المقيم. انظر المنتخب، الحقيقة أن الذي في المنتخب غلط في النسخ، جمع فيها غلط، ما بالله كلهم بيزهد يزهد. كيف قال الهدي ولا فقد المعيد بالله ثقه ما ماله شيء. والمحققين قد فهموا الغلط، منهم الشيخ محمد بن صالح السماوي رحمه الله في الغضنضن وصل عندها واستشكل، لأن النسخ فيها اضطراب نسخ المنتخب. الذي أقدر فيه أنا إن الهادي عليه السلام ذكر عن بعض علماء آل الرسول جوازه وسكت، تحتاج أن الشيخ يتصرف يعني يهبوا تعليق أهل الهادي على في الرواية. أما روايته عن بعض آل الرسول فلا شك أنها ثابتة، وأنا أقدر أن الهادي يشتي يفتح الباب فيها، يفتح باب الاجتهاد ويسوقها وتأويل الكلام في الأحكام. وكلام في الأحكام لا تبني على أنها نصوص نبوية، لأنها عادة الهادي ما يجيب مسألة محسومة إلا هي منصوصة عن النبي، هذا طريقته. فإذا جاب شيء ما هو منصوص ما بالله مستنبط يخليه مفتوح قافل للنظر. فأشار في المنتخب إلى أن المسألة التي في الأحكام اجتهادية ما هي محسومة، وقد أصاب عندما يقول أن بعض آل الرسول سمح به، يعني أن المسألة بزيد. بعضهم يقول أن يصبر يدخل واحد في تظهر المسافر يصلي الأول ظهر والثاني عصر مع السلامة. وكلام المنتخب أيد. أيوة. أن يأيدها في جوازها، لكن المنتخب يمنع من صلاة العصر مع الظهر لأنها غير صلاة المؤتمر. وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يتأول ذلك ويقول إن المراد به في المغرب والفجر، أعني قوله في المنتخب رواية واحدة. خطأ، هو يجعله كان القياس يقول ويجعل قوله في المنتخب رواية واحدة. أبو العباس يجعل كلام الهادي رواية واحدة لأن مذهبه قالوا إن مذهبه أن الهادي معصوم، الهادي والقاس. فإذا جاء اختلاف ضروري أن يلفق بينها، وألف كتابة تلفيق في هذا. هي عندكم أعني قوله أعني قوله في المنتخب رواية واحدة. والصحيح عندي أنهما روايتان مختلفتان. هذا يؤكد لكم أنه غلط في المنتخب، يعني كل من يوصل عندها تردد، ما يتأولها ولا يحرف الرواية ولا يجيد ولا يتأول لما كلف الخبر، لأنه قال في المنتخب: وقد ذهب بعض علماء أهل البيت عليهم السلام إلى أن المسافر لا يصلي خلف المقيم، وأما أنا فأرى أنه جائز، ولا خلاف في أن ذلك في المغرب والفجر جائز. ما هو مسافر أن بعض علماء أهل البيت يقول أنه لا يجوز. فبان أن الذي حكى المنع فيه وأجاز هو غير المغرب والفجر. ووجه رواية الأحكام هو أنه قد ثبت أن فرض الظهر والعصر والعشاء الآخرة على المسافر ركعتان على ما نبينه فيما بعد إذا انتهينا إلى موضعه. فإذا ثبت ذلك فلو دخل المسافر في صلاة المقيم لكان لا يخلو من أن يصلي أربعا كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، أو يصلي ركعتين ويسلم ويخرج من الائتمام كما تذهب إليه الإمامية. ولا يجوز أن يصلي أربعا للائتمام، لأن الائتمام لا يغير عدد ما على المؤتم من الركعات. ألا ترى أنه لا خلاف في أن المقيم إذا صلى خلف المسافر لم يتغير عدد ما عليه من الركعات؟ فكذلك المسافر إذا صلى خلف المقيم، والعلة أن كل واحد منهما له فرض برأسه يتميز بتميز الركعات من فرض صاحبه، فلا يغيره الائتمام. فإن قيل روي أن عثمان صلى بمنى أربعا، وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، قيل له يجوز أن يكون فعل ذلك إذ رأى أن القصر مباح ولم يره واجبا. ونحن بنينا كلامنا على وجوب القصر على أننا لسنا ندعي المسألة وفاقا، وأن ابن عمر عمل بخلاف قولنا. احنا ما بنقول أنها مجمع عليها، فإذا جاء عثمان يخالفها ولا ابن عمر فيمكن رأيهم غير رأيهم. وابن عثمان ما قصر، دفع الثمن، جعلها سبب مسوغ القتل، هي من جملة الأسباب التي دونها في قتلهم العثمان، قالوا أنه خالف السنة. ولا يجوز أن يصلي ركعتين ويخرج من الصلاة، لأنه يؤدي إلى أن يكون المؤتم قد أدى فرضه خلف المتنفل، لأن الجلسة تكون للمسافر فرضا وللمقيم نفلا. وقد ثبت أن المؤدي فرضه لا يصلي خلف المتنفل، ولأن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به يقتضي أن لا يأتم المؤدي فرضه بالمتنفل، لأن الإنسان لا يكون مؤتما بغيره إلا إذا فعل الفعل على الوجه الذي يفعله إمامه. فأما إذا فعله على غير ذلك الوجه لا يكون قد ائتم به. فمتى كان الإمام متنفلا والمؤتم مؤديا للفرض لم يدع فعلاهما على وجه واحد بل على وجهين مختلفين. وليس لأحد أن يعترض ما قلناه بما ثبت أن المتطوع يأتم بالمؤدي للفرض، لأن ذلك مخصوص بالإجماع من الظاهر الذي تعلقنا به. قوله من الظاهر متعلق بمخصوص، مخصوص من الظاهر. ولأننا لم نعتل فيكون ذلك نقضا للعلة، وإنما تعلقنا بالظاهر. فإذا ثبت أن المسافر لو دخل في صلاة المقيم لكان لا بد له من أن يأتي أحد الأمرين اللذين بينا فسادهما، ثبت ما ذهبنا إليه من أنه لا يدخل في صلاته. فأما وجه رواية المنتخب فهو أن يقال إنه لا يمتنع أن يكون الذي ثبت من أنه لا يرتدي المؤدي للفرض بالمتطوع هو إذا كانت تلك أحوال صلاتهما. فأما مقدار التشهد فلا حكم له، لأن الحكم للأغلب التشهد الأوسط، الجهود تشهد أوسط للمقيم، ما هو إلا بسيط. ولأن اسم الائتمام يلحق إذا حصل الائتمام في عامة الأحوال في عامة الصلاة، فلا يمتنع أن يقال إن المسافر إذا جلس بعد الركعة الثانية خرج من الائتمام ويكون مصليا لنفسه. ألا ترى أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تخرج من الائتمام والإمام بعد في الصلاة؟ نجل قوله أنهم مخالف للأصول، تبقيها من الأصول التي جاز للمؤتم أن يخرج من الصلاة. فإن قيل إن ذلك للعذر، أي في صلاة الخوف، قيل له ليس العذر أكثر من فوات الصلاة جماعة، وهذا العذر حاصل للمسافر إذا وجد الإمام مقيما، لأنه إن لم يفعل ما قلناه فاتته الصلاة جماعة مع الإمام. فأما ائتمام قال ما في شيء، هذا عذر إلا أنه يخشى على الجماعة، جماعة الخوف، وهنا العذر حافظ، العذر موجود نسوه، لأن ما الخوف عذر، لأن الخوف ما هو يقتضي أنه يخرج من الصلاة، فأشبر يصلي إفراده. فلا جماعة الخوف جاز للمؤتم أن يخرج من الصلاة قبل الإمام للعذر، لأنه لو ما يسبر كذا من يحرم من الجماعة، وكذلك المقيم خلف المسجد عذر، هو الخوف على الجماعة. يعني ما هو مضطر الإنسان في حال الحرب على صلاة الخوف، ما هو مضطر لها، بس يصلي إفراجا، أن لا يجعل العذر هو الخوف، يقول هو الخوف ما هو حاصل هنا، ما هو العذر، لأن الخوف يقتضي إن الإنسان يتصرف في الصلاة كيف ما يحب، لكنهم حافظوا على الجماعة، فالعذر هو الحفاظ على الجماعة، والحفاظ على الجماعة موجود. فأما ائتمام المقيم بالمسافر فهو جائز، لأنه لا يؤدي إلى ما ذكرناه من ائتمام المؤدي للفرض بالمتنفر، ولأن سبيله سبيل من دخل في الائتمام وقد صلى الإمام ركعتين في أنه يفعل كما يفعله.
ثم في هذا
ما في إشكال، ما أن الإشكال وقع فيها من نواحي، أولا أن المؤتم بيخرج قبل الإمام هو لا هم خالف الأصول، والثاني أن بيصلي بعد الإمام والإمام متنفل أي بالتشهد الأوسط. وأما المقيم إذا صلى خلف المسافر فالمقيم متنفل في التشهد الأوسط والإمام مفترض، ولا بمانع من صلاة المتنفل خلف المفترض. وأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي عن أبي بكرة حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حسين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسفر، فقال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة 18 يصلي ركعتين ركعتين ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سفر. هذا جاء بالتوكيد جواز صلاة المقيم خلف المسافر، وهذا صريح ما نذهب إليه في صلاة المقيم خلف المسافر، وروي مثل ذلك عن عمر أنه فعله وقاله بمكة ولم ينكره منكر، فجرى مجرى الإجماع، وهو إجماع، ما أعتقد أن أحد يخالفه، يعني ما أحد يقول ليش أن المقيم يصلي خلف المسافر.
ولا ذكر فتحتين في دخول المسافر وخلف المقيم فتحتين الأخيرتين، وماذا الإشكالات التي بعدها؟
جاي وقال ركعتين الأخيرتين لجلسه، لجل قوله إنه إذا خرج من الصلاة إذا خالف الأصول، قال هاي صلي الأخيرتين، لجل جهو مثل سي المسألة دي فرضها، قال من الحين يلحق اللاحق في الركعة الثالثة. لكن الغريب أن أصحابنا المتأخرين مثل الإنصار والبحر وشرح الأزهار بيقولوا قال في المنتخب يصلي الأخيرتين، ما بشي في المنتخب، ظاهر كلام المنتخب أن يصلي الأولى كلام ظاهر، ولذا وردت فيها الإشكالات.
من الأخيرتين ما فيها
إشكال، لا ما هو لجل عدم الإشكال، لكن الأساس أنها بيروى عن الهادي عن المنتخب وما هو كلام في الأصل.
لكن السبب
لا، ما بالله عندهم إن ما هي سبب، لأن قال في الأحكام أنها لا يصلي، وفي المنتخب وشو رفضوا وما سبر التلفيق أن في الأحكام ما وافق على الركعتين الأخيرتين، لا بيحافظوا على الأصول لا يتجاوزوا، عندهم أن إذا صلى في الأخيرتين ما هو جاي أي مشكلة.
وهل باقي مشكلة؟
أنا ما أعتقد لا مشكلة ولا في الأول ولا في
الأخير،
ولا هم خلف الأصول ولا جمعة أصل، وذيها صلاة الأخر. صلاة الأخر؟ نعم.
وهي كانت نص؟
صلاة الخوف؟ الله المستعان. نص القرآن.
نص
القرآن. ثابتة نص القرآن نفس أنها ينتظر لما ما بالله يصلي ركعة ويرجع يخرج ويرجع.
كيف يحتاج بها القياس ويكبر القياس؟
زيادة. صحيح أنها متفوقة الكتاب. ما هو ضعف؟ لأنه ما بيخفى عليه شيء، انتبه للأصول والقياسات، ولا بيفرق ولا يهمل ولا يختصر، ما بلا بيختصر في المسائل التي ما عليها دليل أو ما هي منصوصة للهدي والقياس، ما بيذكر، لأن موضوعه ما موضوعه المسائل الفقهية، موضوعه تعمل المسائل الفقهية، ثانية الاحتجاج حتى في عنوانه النسخ المخطوطة شرح التجريد في الحجاج لمذهب الهادي والقاس، يعني في إيراد الأدلة، ولا له نظير أبدا، لأن الإنسان حين يهمله يرجع يخبر.
بعد القياس بدينا كتابته بنص القرآن ما عنده موجب،
إلا نوجب له موافقة الأصول، ما به موافق أذي هو نص القرآن هو في صلاة الخوف، ما هو في صلاة السفر،
أثبت صلاة
الجنبين، ما به هو نص القرآن هو في صلاة الخوف، وفيه نصوص نبوية، رواية القاسم من إبراهيم، تفصيل صلاة الخوف تفصيل دقيق، ما له نظير هذا كلامه، للذي هو متفقه اشتي الفقه، لأن الفقه أخذ المسائل من أصولها، ما هو أخذها تقليد، قد واحد ما بالله يلاحق وراهم كيف ما سبر، وبعضها حين ما بتظهر لنا ما هو قصور فيه، لكن ما بيجيب الشيء، ما بيجيب الشيء، نعم أكل يجيب، ما بيجيب الشيء في كتب الحديث، ولا ما بيخفى على الشيء. يروي الحديث بسبسره من طريق أهل البيت من طريق المخالفين، ومسند سماع له قوي، العجب لكم إنهم أصحابنا قالوا قال في المنتخب يصلي الركعتين الأخيرتين، وقد أبصرته كلام المنتخب ما ذكر الأخيرتين ولا الأولتين حلا.
كيف مسند الذي يصلي الركعتين الأخيرتين أم جاء في خلال المقيم؟
من من الأزهر، والأزهر اعتمد على الانتصار، والانتصار اعتمد على اللمع، والذاكرين الفديه علي والفديه أحمد والفديه محمد والفديه حسن والفديه محمد بن يحيى. هذا شغل، لأن المذاكرين بيحصلوا يسموهم المحصلين بعضهم، ويجمعون نصوص، وإذا رأيوا بينها تعارف مثل نص الهادي في المنتخب والأحكام لفقوا بينها بدأ يلفق، وإذا لفقوا جعلوا مذهب الهادي واحدة. هذه بيت إنها القواعد كذا، من يجعلوا مذهب المذهب ما اتفق مع الأصول حقتنا. ودي بيوجه الناس الاعتراف عليهم على المذهب من هنا، يقولوا كيف انهم بيخرجوا يشيلوا الهادي ما هو رأيه؟ قالوا انهم بيخرجوا على يعني اذا جاء اشكال بيقولوا هاي انهم خرجوا من الاصول. لا، ما بيخرجوا من الاصول، انت خرجوا من نص الهادي، لكن في ثلثيه فقط اذا حدث تعارض رجعوا الى الاصول، الاصول المتفق عليها ورجحوها، جعلوها مرجحة على أحد البلد
ويخرجونه
من جهة الأصول كذا، وما في شيء. الغريب في المهدي اللي هم حقق، هم حقق قوي قوي، لكن جدعت عليه، وفي البحر الأخيرة ورواها عن المنتخب.
وما هي
أبدا، قلت لكم حاصل القضية في المنتخب إن النسخ فيها غلط، المخطوطة والمطبوعة ما بلا قياس، وذي هو صحيح في المنتخب هو ما ذكره في شرحه، جابه بلفظ. قال بعض علماء آل الرسول إنها لا يجوز، وأنا أرى أنها لا معنى. كان الهادي إنها ما بها معنى من صلاة المسافر خلف المدير. قال لأنه قال في المنتخب، وقد ذهب بعض علماء أهل البيت عليهم السلام إلى أن المسافر لا يصلي خلف المدير، وأما أنا فأرى أنه جائز. هذا رواية، قلت يا قوام رواية المنتخب وهي كلمة يدبل
هذا تصريحات هذه من الهجاية.
لكن قوله أرى يدل على أن المسألة مضطربة. وحين يروي عن بعض علماء آل الرسول يدل على ما هو مستنكرها، يعني أنها مضطربة المسألة وموضع اجتهاد وموضع رأي. وكلامه في المنتخب هو قوي، أقوى من الأحكام، أقرب إلى الأصول. ليش؟ لأن في الأحكام حين يقول من صلاة المسافر غير صلاة المعتم ما ظهرت، هي ما في الصلوات إلا خمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في وحدها.
ما اعتبر أن الفرض خمس فرض رباعية هي فرضين إذا حصل
السفر؟ لا، ما هي فرض، هي فرض واحد، لأن الفرائض خمس. ماذا عندك ما من قال منها حتى منصوص عليها عن النبي انها خمس صلوات، فرض الله خمس صلوات، ما فرض. ماذا عندك ما من جهه خمس عنده عشر، ما بشي بالسلام. هو في الشرع ان الصلوات خمس نصوص النبي، ماذا عندك من يحتاج نفرض صلاه القاعد انها غير صلاه القاعد، غيرها ولا
قولك يعني مثلا
في طفول
المسافر
خلف المقيم تركت عشان ما سافر. الظاهر انها سافر، يعني ما عندي فيها تردد، ما بلا اذا تركنا احتياط. ولما الادله والاصول انها تقتضي كما قال الهادي نفسه.
واما صلاه المسافر،
ما صلاة المقيم خلف المسافر ما فيها خلاف.
نعم، المسافر إن قال على أنه جالس الأربع يصلي خلفه،
لا يصلي الأول.
الثاني يخرج.
الظاهر
الظاهر من كلامها.
ايوه الهادي قوي دقيق، لان المساله اذا ما به مانع منها شرعي نص من النبي يتسامح فيها، ما بيقزل ولا يتشدد الا في شيء جهو نص للشرع، لان ذكر في الاحكام في اولها قال مما جاء به الرسول عليه السلام، فراينا ان نجمع كتابا في الحلال والحرام مما جاء به الرسول عليه وآله أفضل الصلاة والسلام في أول لحظة. إنما شدد في الأحكام تبع للقاسة واعتبر منها بالمدخل، إن قال ذهب بعض علماء على الرسول اشتي من القاسة بلا مراعة بلا. قال واحد من علمنا صلى ركعتين الأولتين الظهر والثنتين الأخيرتين العصر، هم مسافر خلف المدن، ما هي عصر حتى صلاة الظهر والعصر ما بلا أنها قد اسمها غير صلاة العصر ولا هي مثل صلاة الظهر، أحكامها كلها مسألة اجتهادية، وما بيطول إلا في المسائل الاجتهادية في شرح التجريد أكثر ما يطول، لأن هذه فيها خلافات وفيها احتمالات، لكن بيطول بنقاء بعلم ما أن ترى إلا في غيره إطلاقا، غيره بيجي لفلفة إن وصلوا عند حديث بيرسلوا ما يسندوا، بنوصل عند التأويل مثل حمل العموم على الخصوص أو حمل المطلق على المقيد، ما بخبرة في أصوله بيجي قزل أو يجيب حديث يخالف الآية، هذا ما هو له، ولا يقولون الآية مجهول يقزل ما هي سابقة، تعبر نسخ للآية لا بدل بل أن يسخر الحديث كما حنتبه، قال أنه منزل اشتيه له برهان النسخ، لا بيضيع الأدلة ويضيع السنة كلها، كل ما حنتب واحد في حديث يجي يقول له منزل يضيع. قالوا لا لك بدهم في الجمع عوده، يعني أصله، فإذا واحد يشتي يتفقه يتفقه سواء فقسوا، يعني ياخذ المساله من دليلها، لانه منظم الامام نعيذ بالله، اولا الاحاديث بينظمها ويردها الى اصولها وينقلها من اصلها سماع، ولا تفسير الاحاديث عنده خبره فيها في الجمع بين المتعارضات بطريقه علميه، لا بش ينفي لله. كان ذاك اليوم ما يوجد، ما كان يوجد في المدينة الواحدة إلا نسخة، يتجمعوا عليها الطلبة جمعا، والنظر هذا أنه قوي القياس، ليش؟ لأنه بينبه واحد على الأصول على العلل والأصول، ولأنه بيجيبها إضافات ما بيعتمد عليها. السلام عليكم. لا بيصبر يقول واحد أنه المهم لجل أنه مضاف صلاة إلى الجماعة والجماعة نجعلها اسم جنس، غير تأويل ما هو ما به مانع منه، لكنها عادتهم يعبروا عن المطلق بالعموم، قلت لكم لأنه عموم بدلي ومعمول به، المطلق هو العموم سواء، قبل أن العموم استغراقي والمطلق بدلي، إنه ما هو قوي، فيه خلاف كبير في اسم الجنس، يمكن ما هو مذهب المعيد بالله نفسه العموم فيه عادة يعبروا بالعموم عن المطلق في كل مكان. اسم الجنس من الألفاظ المختلفة ما يمثل كل جميع صحيح.